أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في المحسنات اللفظية، وقد تعرض الماتن هاهنا إلى 7 من هذه المحسنات. وأول هذه المحسنات هو الجناس، ولعله إنما قدمه لما سيأتي معنا من كونه واسطة بين كلا الضربين من المحسنات، لأن له أثرا لجهة تحسين المعنى، ولأن له أثرا كذلك لجهة تحسين اللفظ. والحاصل أن الجناسة هو التشابه في اللفظ، ولعله أيضا إنما سمي جناسا لأن التشابه في اللفظ إنما يحصل بأن تكون حروف الألفاظ من جنس واحد، فجانس بين اللفظين إذا حرص على أن تكون حروف كل واحد من اللفظين من جنس حروف اللفظ الآخر. فالجناس إذن هو التشابه في اللفظ، وقد خرج بقولنا التشابه في اللفظ ما إذا كان هناك تشابه في غير اللفظ، فيخرج التشابه في المعنى، كما تقول أسد وسبع، ويخرج أيضا التشابه في العدد، وهو أن تكون أو أن يكون عدد حروف اللفظ الأول مساويا لعدد حروف اللفظ الثاني، كما في مثل ضرب وعلم، فإن حروف كل واحد من الفعلين 3. ويخرج أيضا التشابه في الوزن، كما تقول قتل وضرب، لأن كل واحد منهما وإن كان على وزن فعل بفتح العين، غير أنه لا تشابه هنا في اللفظ. والمراد من التشابه في اللفظ هو التشابه في طريقة التلفظ، وإنما يتحقق ذلك بأن تكون كل الحروف أو جلها في أحد اللفظين من جنس كل الحروف أو جلها في اللفظ الآخر. ويمكن أن نمثل لذلك بمثل قوله تعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإن اللفظ الأول قد أشبه، وهو الساعة، قد أشبه اللفظ الثاني في كل حروفه، بل في ترتيب هذه الحروف وفي هيئتها. وليس المراد من لفظ الساعة في أول الآية هو نفسه، هو نفس المراد من لفظ الساعة في الآية الثانية، وإلا لم يكن ذلك جناسا، بل الجناس هو تشابه اللفظين مع اختلاف المعنى، وإلا لم يكن هناك تشابه، وإنما كان هناك تكرار أو تكرير لذات المعنى، لذات اللفظ وذات وذات المعنى. فعلم أن الجناس مع اشتراط التشابه بين اللفظين يشترط أيضا تغاير معنى كل واحد منهما. ومثاله أيضا قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقد كرر لفظ أعمى في الآية، ولكن المراد من الأول غير المراد من الثاني على ما سيأتي. هذا إذا كان التشابه في كل الحروف، أي إذا كان التشابه تاما، ويسمى الجناس حينئذ جناسا تاما على ما سيأتي. وأما إذا كان أحد اللفظين بحيث يشبه اللفظ الآخر في جل حروفه لا في كلها، فيسمى الجناس حينئذ ناقصا، وهذا على أنواع سوف نتعرض إليها مفصلة. ومثاله قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلفظة الساق جيء بها خالية من الميم، فهي في عدد حروفها أنقص من عدد حروف المساق، والمساق زيد فيها الميم. وسيأتي معنا أن الزيادة قد تكون في الأول، وقد تكون في الوسط، وقد تكون في الآخر، وقد تكون الزيادة بحرف، وقد تكون بحرفين، فهذه أقسام متعددة. جيد. خلاصة المطلب أن الجناس هو تشابه بين اللفظين في طريقة النطق بهما مع اختلاف معنى كل واحد منهما عن الآخر. وهذا التشابه إن كان تشابها من كل الجهات بأن يكون أحد اللفظين عين الآخر في حروفه وفي هيئته وترتيبه وأعداده، فهذا يسمى جناسا تاما، كما في مثل لفظ الساعة في الآية، فإنه عين اللفظ وكأنه مشترك بين معنيين متباينين. وأما إذا نقص هذا التشابه بأن كان تشابها في عدد الحروف ولكن مع اختلاف الهيئة، فهذا جناس ناقص، أو في الهيئة مع اختلاف بعض الحروف على ما سيأتي، فهذا أيضا يقال له جناس ناقص. قبل أن ندخل في تقسيم الجناس وبيان أنواعه، لابد أن نبين الوجه في كون الجناس من المحسنات اللفظية، وهو شروع في توضيح نكتة الجناس البلاغية. والحاصل أن المحسنات إذا كانت راجعة إلى المعنى فلا بد من الوقوف على كل محسن من المحسنات المعنوية لنعرف كيفية تقويته للمعنى أو إفادته حسنا. وأما عندما تكون المحسنات لفظية فلا معنى للبحث عن الفارق بين هذه المحسنات لجهة تحسين اللفظ، وذلك لأن المحسن اللفظي هو الذي يوجد إيقاعا ونغما موسيقيا في اللفظ، ثم لكون الألفاظ قوالب للمعاني ولوجود الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، فإذا ما وقعت هذه الألفاظ على مسامع المخاطب بنغم موسيقي ما أدت إلى استحضار هذه المعاني التي لتلك الألفاظ بذات النغم الموسيقي والوقع الصوتي. فالمحسنات اللفظية هي التي توجب حصول الألفاظ ووقوعها على سمع المخاطب مع نغم موسيقي تأنس النفس إلى سماعه كالموسيقى. جيد. وعندما تأنس النفس بسماع هذا النغم فحينئذ سوف ينتقل ذلك الحسن وذلك الأنس إلى المعنى لما بين اللفظ والمعنى من القرن الأكيد. ولذلك فلا معنى لأن نبحث عن سر تحسين الجناس لفظا وأن نفرق بين محسنية الجناس لللفظ وبين تحسين غيره من المحسنات اللفظية لللفظ، فإن الوجه في التحسين واحد، وهو أن النغم الموسيقي الحاصل من تشابه هذه الألفاظ سوف يؤدي إلى أنس في الانتقال إلى معنى تلك الألفاظ. جيد. ولكن الجناس مع كوني، طبعا إذا كان لا ثمر أن نبحث عن أو لا يوجد سبب أن نبحث عن فوارق هذه المحسنات اللفظية، إذن لما تكثرت هذه المحسنات اللفظية ولم تكن محسنا واحدا؟ نقول إنما نبحث حينئذ ينشأ تعدد، تتعدد هذه المحسنات وينشأ تعددها من تعدد ضوابطها، وهو أن النغم الموسيقي تارة ينشأ من تشابه الألفاظ وتارة ينشأ من أمور أخرى. فالمحسنات المعنوية إنما تعددت بسبب تعدد الأوجه في حصول حسن المعنى، لأن تحسين المعنى تارة ينشأ من تقرره أو من تقويه، وتارة ينشأ من المبالغة، وثالثة ينشأ من دعوة السببية، ورابعة من الإشعار أو الإيهام أو غير ذلك من المعنى. فالمحسنات المعنوية إنما تعددت بسبب تعدد الأغراض والأوجه التي الأوجه في تحسين المعنى. وأما المحسنات اللفظية فإن الوجه في تحسينها لللفظ واحد، وما به الاشتراك لا يكون سببا لما به الافتراق. ولذلك فنقول إن تعدد هذه المحسنات اللفظية إنما نشأ حقيقة من تعدد الضوابط في حصول هذا النغم الموسيقي. ولذلك سوف يأتي معنا أن النغم الموسيقي تارة ينشأ من تشابه اللفظين، وتارة لا يكون هناك تشابه في الألفاظ، ولكن تكون قافية كل جملة متحدة مع قافية الجملة التي بعدها. جيد. وهذا هو الذي يسمى السجع مثلا، أو تارة ينشأ من الموازنة أو من القلب على ما سيأتي. فالتعدد إنما نشأ من تعدد الضوابط، ولذلك ما يهمنا هنا هو أن نفرق بين هذه المحسنات بالتفرق بين ضوابطها. كيف كان؟ ولكن الجناس مع كونه موجبا لنغم موسيقيا فيكون محسنا لفظيا، إلا أن الجناس لا يقتصر في تحسينه على تحسين اللفظ. بعبارة ثانية، إن الجناس وإن كان يحسن اللفظ لجهة أنه يعطيه نغما موسيقيا ووقعا خاصا، وإن كان يلزم أيضا من حصول هذا النغم الموسيقي أن يسري الحسن من اللفظ إلى المعنى، إلا أن حسن الجناس المعنوي لا ينشأ فقط من حسنه اللفظي. يعني نحن قلنا كلما كان هناك حسن في اللفظ إذن فلا بد يكون هناك حسن في المعنى لسراية الحسن من القالب إلى ذي القالب. ولكن الجناس يشتمل على حسن معنوي آخر لا يرجع إلى ذلك الحسن المعنوي الناشئ من الحسن اللفظي. والدليل على ذلك أن كلمات بيانيين واضحة في أنه ليس كل جناس فهو جناس مقبول ومستحسن عند أهل البلاغة، وحينئذ لنا أن نرتب قياس حاصله. لو كان حسن الجناس مقتصرا على الإيقاع الموسيقي لكان كل جناس حسنا، لأنه ما دام جناسا فلا بد من تشابه في اللفظ، فيعطي نغما موسيقيا أو لا، فيعطي نغما موسيقيا. فلو كان حسن الجناس مقتصرا على إيجاد نغم موسيقي لكان كل جناس مستحسن، ولكن ليس كل جناس مستحسن، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا نقيض المقيد. ولذلك ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتبه إلى أن الجناس إنما يكون مستحسنا إذا كان الباعث عليه والحامل على ارتكابه ناشئا من اللفظ، من العفو، ناشئا من المعنى، بأن يكون هناك نحو ارتباط بين المعنيين يستدعي أحدهما أن يقرن بالآخر، فيقرن بينهما بنغم موسيقي ووقع خاص، وهو أن يكون هناك لفظ واحد يكون صالحا لكلا المعنيين. وأما الجناس الذي هو عبارة عن مجرد الإيقاع الموسيقي فهذا مما لا حسن فيه، والوجدان شاهد على ذلك، فإن أغلب الشعر في زماننا لا يحرص فيه المتكلم إلا على أن يكون وقع كلامه على نسق واحد ولو على حساب ترابط المعنى، ولذلك نجد أنه مجرد تركيب لألفاظ حتى تقف على نهاية أو على فاصلة واحد، ومثل هذا مما لا حسن فيه. وعلى هذا فالجناس إنما يكون مستحسنا إذا كان ناشئا من تطلب المعنى لذلك الوقع الخاص والنغم الموسيقي، وهو أن يكون بين المعنيين ارتباط وعلاقة تستدعي أن يربط بينهما باللفظ الواحد، فصار الجناس في حسنه راجعا إلى المعنى كما أنه راجع إلى اللفظ. ولذلك وقع في كلمات بعضهم أن الجناس من المحسنات المعنوية. ويمكن بيان هذا الارتباط بين معنيي اللفظين المتجانسين في جملة من الأمثلة، أولها قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. في قوله تقوم الساعة المراد من الساعة هنا يوم القيامة، وفي قوله في آخر الآية ما لبثوا غير ساعة المراد الساعة العرفية، وهي أحد أجزاء اليوم 24، أو أن يراد الساعة بمعنى اللحظة كما هو أنسب في بالآية. جد، والحاصل أنه إنما عبر عن يوم القيامة بأنها الساعة للإشارة إلى أنها مؤقتة وأن وقتها معلوم ومحدد، وتحديد الوقت إنما يكون للدلالة على حتمية الواقع في ذلك الوقت. فهذه الساعة لما كانت واقعة يعني يوم القيامة، لما كان آتيا لا محال ومقطوعا وقوعه، فقد عبر عنه بالساعة لأن تحديد الوقت يدل على حتمية وقوع الشيء
كأنك شخصتهم أو أتيت له بمشخصاته. فالساعة اللي حتميتها عبر عنها بالساعة، أو اليوم القيامة اللي حتميتها عبر عنه بالساعة للإشارة إلى حتمية وقوعه. ثم ما كان حتمي الوقوع إنما يكون مترقبا ومنتظرا حصوله أو لا، ولكن المجرمين لتغافلهم عندما تحين هذه الساعة ويحين ذلك الوقت المحتوم، فإنهم لهول ما يصيبهم من أثر يوم القيامة يظنون أنهم ما لبثوا غير ساعة، أنهم لم يمضوا وقتا، فهم لتغافل هذه يوم القيامة محتوم الوقوع، ولكنهم لتغافلهم عن يوم القيامة فكأنهم لم يبالوا بوقوع هذا اليوم، وإنما جعلوا الحياة الدنيا نحن نموت فيها ونحيا، فهي عبارة عن وقت يمر، ولكن عندما تأتي هذه الساعة يقسم المجرمون حتى كأنهم لم يلبثوا غير الساعة. فيوجد ارتباط، وهو الارتباط بين المعنيين، في أنهم كان لابد أن ينتظروا ذلك اليوم فلم ينتظروه، فلم يبالوا بالوقت حتى إذا جاءت تلك الساعة جعلوا المشكلة في الوقت. جيد، فهم لم يبالوا في الوقت لأنهم لم يؤمنوا بيوم القيامة وقد وقت لهم. تمام، جيد، فعدم مبالاتهم قد تعلق بالوقت، لم يبالوا بذلك الوقت وأهملوه، وكأنه لا عبرة بهذا الوقت، حتى إذا جد الجد ووقعت الساعة جيد احتجوا واعتذروا بأن الوقت لم يكن كافيا. فيوجد ارتباط بين المعنيين، والحامل على هذا الارتباط أو هذا الارتباط هو الذي يحمل على الجناس، على أن يعبر عن هذين المعنيين بلفظ واحد، ليدل هذا اللفظ الواحد المستعمل في معنيين على مدى الارتباط الكائن بينهما. ومن هنا قلنا إن الجناس لا يكون بين لفظين متحدين في المعنى، كما في قول تعالى والتفت الساق بالساق، الساق بالساق، لكن لا يراد، ليس في المقام جناس، لأنه أراد من الساق الأولى نفس الساق الثانية، اليمين باليسرى أو اليمنى باليسرى وهكذا، وإنما يكون مع تغاير المعنيين حتى يكون هناك ارتباط بينهما، وإلا فلا ارتباط بين الشيء وبين نفسه. ولذلك ذهب البعض إلى أن محسنية الجناس إنما تنشأ من تداعي المعاني. تداعي المعاني هو أن يحضر الإنسان في باله معنى من المعاني فينتقل عن هذا المعنى إلى معنى آخر لعلاقة مشابهة بينهما. ولما كان كل واحد من المعنيين ها هنا بحيث يحصل بنفس اللفظ، فصار بينهما تشابه لجهة أن كل واحد منهما بحيث يؤدى بذلك اللفظ. فكأن المتكلم عندما استحضر المعنى الأول للساعة وهو يوم القيامة، يعني عندما استحضر يوم القيامة جيد وعبر عنه بالساعة، حصل هناك تداع للمعاني، فانتقل من يوم القيامة إلى معنى المتكلم، يعني نحن عندما نقرأ كلها جيد، فانتقل من يوم القيامة إلى معنى آخر يشبهه في كونه بحيث يدل عليه بذلك اللفظ، فاستعمل لفظ الساعة. جيد، وبهذا يقال إن الجناس فيه تداع في المعاني، والحامل على هذا التداعي هو الجرس الصوتي. ولذلك في كلمات البعض قالوا التداعل في الأجراس الصوتية، معنى أن هذا اللفظ هو الجرس. ولذلك ما ليش يقال جرس؟ هذا معنى التداعل، معاني يعني أن تنتقل من شيء إلى شيء آخر يشبهه. طبعا كلمة الجرس هي أظهر بالقرن الأكيد، لا في تداعل معاني، ولكن قيل في كلماتهم إن هناك تداعل في المعاني وتداعل في الأجراس الصوتية، لأن المتكلم عندما يستحضر المعنى الأول فيأتي بالجرس الصوتي، يعني الصوت الذي إذا قرعه على مسمع المخاطب انتقل إلى هذا المعنى، حصل عنده بعد ذلك تداعل في المعاني، وهذا دليل على ضرورة وجود ارتباط بين المعاني التي يحصل بينها الجناس اللفظي. تمام؟ فالجناس عد محسنا لفظيا لأنه وصف لللفظ، لأن الألفاظ هي التي يكون هناك تجانس في الحروف فيما بينها، إلا أن الباعث على هذا الجناس وعلى هذا التجانس في الحروف هو الارتباط المعنوي وتداعي المعاني. مثال آخر للتجانس قوله تعالى وينزل، شوف الشاهد في آخر الآية ولكن الآية طويلة، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. شوف سنا البرق أي البرق الذي يحصل من يعني عن أثر الأمطار وغيرها من الغيوم. طيب يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، التفت المراد من الأبصار ها هنا البصر الذي هو من الحواس الخمس. ثم قال يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فإنه قصد من الإبصار الأول إبصار الأعين، ومن الإبصار الثاني إبصار الأفئدة لأولي الأبصار. جيد، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جيد، فقد صدر جيد وبدأ بالإبصار لعامة المبصرين، ثم ثنى بالإبصار الذي هو لخاصة المبصرين وهو التأمل والتفكر والتعقل، ويوجد ارتباط بينهما كما هو واضح، أو كما في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليس المراد من العمى في اللفظ الأول عمى البصر، ومن كان في هذه أعمى أي ومن تعامى، من كان في هذه الدنيا متعاميا عن الحق فحقه في الآخرة أن لا يكون ذا بصر أساسا. التفت، من كان في هذه الدنيا، لا يمكن أن نفسر العمى في هذه الدنيا بعدم الأبصار أو بعمى البصر، لأن أعمى البصر جيد لا يستحق أن يكون أعمى في الآخرة. وفي الآخرة لا معنى لأن نفسر الأعمى بأنه أعمى البصيرة، لأن النفس عندما يتوفاها الله عز وجل فإنها كل ما يصح لها يجب له. جيد، فنزعنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، فلا بد أن يعلم المجرد كل ما كان يصح له أن يعلمه، فالنفس سوف تعلم الحق وتعلم الباطل أو لا، فلا يمكن أن تكون عمياء عن الحق. جيد، ولذلك المعنى ومن كان في هذه الدنيا متعاميا عن الحق أعمى البصيرة يعني، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلما كانت هذه البصيرة إنما أنعم بها على الإنسان حتى يرى الحق ويعرفه ويتبعه، وحتى يعرف الباطل ويجتنبه، فمن كان متعاميا أي من استعمل النعمة في غير محلها فهو لا يستحقه، فمن كان في هذه الدنيا متعاميا عن الحق فهو في الآخرة مسلوب البصر. جيد، قال أعمى وأضل سبيلا، والارتباط بين المعنيين أيضا في غاية الوضوح. أو في قوله تعالى من الجناس الناقص الآن والتفت الساق بالساق فيوهم ذلك التفاف الساق بالساق وكناية عن التلعثم في المشي حيث لا يستطيع الإنسان أن يمشي لا إلى الأمام ولا إلى الوراء فيوهم ذلك أنه سوف يبرح مكانه جيد فجاء في قول إلى ربك يومئذ المساق حتى كأنه سوف يساق به ولكن من غير ساقه والارتباط بين هذه المعاني في غاية الوضوح فلا نحتاج إلى أن نعيد أو كما في قول الشاعر مثلا ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله الشاعر أراد أن يمدح كريما من الكرماء وهذا الكريم اسمه يحيى فمدحه على وجه الجناس وحاصل البيت أن كل ظواهر الكرم التي ماتت عند العرب فهذه الظواهر إنما تحيا وتعيش وترجع إلى عالم الوجود في ذلك الشخص الذي اسمه يحيى حتى كأن يحيى إنما سمي يحيى لأن الكرم يحيى عنده فليس الباعث على هذا البيت هو القصد إلى الإيقاع الموسيقي بل الارتباط وتداعي المعاني هو الباعث على إيجاد الإيقاع الموسيقي ما مات من كرم الزمان يعني ما مات يعني خصال الكرم وشواهده التي ماتت عند أهل الزمان يعني في عند الناس في ذلك الزمن لا زالت هذه الآثار موجودة عند شخص واحد هو يحيى بن عبد الله قال ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى يحيى أي يعيش لدى يحيى وأراد من يحيى ها هنا اسم ذلك الممدوح لدى يحيى بن عبد الله أو كما في قول الشاعر شوف إذا ملك لم يكن ذا هبة يعني صاحب هبة صاحب إعطاء فدعه فدولته ذاهبة هذا نوع آخر من الجناس سوف يأتي التعرض إليه عند التقسيم ولكن التفت إلى وجود الارتباط حقيقة بين ذاهبة يعني صاحب العطاء وبين ذاهبة بمعنى الذهاب إذا ملك لم يكن ذاهبة يعني صاحب عطاء فدعه فدولته ذاهبة أراد الشاعر أن ينطلق من ملازمة وارتباط بين شيئين بين الخلود وبين الجود مع أن الجود يستلزم العطاء والعطاء في الغالب يستلزم النفاد فقد أوجد ملازمة بين النقيضين حتى كأن الخلود شرطه الإنفاق شرطه البذل وعلى هذا فإذا أراد الملك لدولته الخلود فلا بد أن يجود بما عنده وأن ينفق وإلا فلو لم ينفق للزم من عدم إنفاقه زوال خلوده يعني ذهاب خلوده يوجد ارتباط لطيف بين المعنيين حتى كأن الإنسان إنما خلق لينفق شيئا فإذا ما أنفق ما عنده وبذله عن طيب خاطر ضمن الخلود وإذا لم ينفق ما عنده عن طيب خاطر التفت فقد أنفق هو وما عنده من قبل الله عز وجل فدولته ذاهبة إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة الوقع الموسيقي وإن أوجب حسنا ولكن لنشوئه عن ارتباط لطيف بين المعنيين أو كما في قول الشاعر كلكم قد أخذ الجامة ولا جام لنا شوف وما الذي ضر مدير الجامع؟ لو جاملنا. في البيت الأول كلكم قد أخذ الجامة ونحن ليس لنا جامة، يعني ونحن لا جامة لنا، كلمتان جامة لنا. الجام في اللغة هو الكأس، أي الإناء الذي يوضع فيه الخمر. والمدير الجام هو الذي يدير الكأس إلى فم الشارب ليشرب، يعني هو الساقي، سمي مديرا لأنه يدير الكأس ناحية الشارب ليشرب. الشاعر يقول إن لكم كأسا تشربون منها ونحن لا كأس لنا حتى نشرب منها، فما الذي يضر ذلك الساقي لو جاء هو وجعلنا نشرب فيعاملنا بالجميل، يعني يجاملنا. جيد، فجاملنا يعني عاملنا بالجميل، فيدير الكأس لكي نشرب كما أداره لمن يملكون الكأس. والارتباط بين المعنيين ها هنا وين؟ في الآخر، في الشطر الثاني من البيت الأول مع الشطر الثاني من البيت الثاني. شوف، كلكم قد أخذ الجامة ولا جام لنا، هذه جامة لنا إذا قرأناها قراءة سريعة جامة لنا تصبح جيد، لا جام لنا، جام لنا يعني. طيب، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا؟ جيد، هنا الارتباط بين المعنيين لجهة أن المعاملة بالجميل إنما التمسها لجهة فقده لما بين يديه من ما 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 بين يدي الآخرين من الكأس. طيب، وغير ذلك مثلا كما في قول القائل جبة البرد جنة البرد. الجبة هي الثوب، البرد مصنوع من قماش خاص يحجب الهواء ويثير الدفء. طيب، جبة البرد يعني هذا الثوب المصنوع من البرد جنة، جنة يعني أمان، تمام، جنة يقال جنة من النار، يعني أمان من النار، أمان من البرد، والارتباط واضح، فإن جبة البرد هي سبب الاتقاء من البرد. طبعا والأمثلة حينئذ كثيرة، أنا أقرأ هذه الأمثلة حتى لا نرجع إليها فيما بعد. قال البدعة شرك الشرك، البدعة هي كل شيء يزيد على السنة وليس منها، أو فقل هي كل زيادة على الدين بعد إكماله، ولأن الدين قد كمل فأي زيادة فليست منه. فمدعي الزيادة ينسب إلى الله عز وجل ما لم يصدر عنه. الشرك هي المصيدة التي توضع، الكمين الذي يوضع في الصيد، تمام، والشرك معناه ظاهر، تمام. جيد، فالشرك لما كان في مظنة أن يقع فيه الصيد فيهلك، فالبدعة كذلك شرك يقع فيه الإنسان المؤمن فينقلب مشركا، فهي شرك الشرك والارتباط ظاهر. والأمثلة كثيرة على هذا الباب، نكتفي بهذا المقدار من الأمثلة. يبقى عندنا التقسيم، سوف أذكر التقسيم بلغة جامدة من غير الركون إلى أمثلة، ثم إذا شرعنا في القراءة نبين هذه الأمثلة بالتفصيل. التفت، قلنا إن الجناس هو التشابه في اللفظ، وهذا التشابه لا يخلو، إما أن يكون تاما أو ناقصا، ومرادنا من التشابه التام هو ما كان بين اللفظين تشابه من أربع جهات، وهو التشابه في أنواع الحروف وفي أعدادها وفي هيئاتها وفي ترتيبها. فإن كان اللفظان بحيث يتفقان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها سمي الجناس حينئذ تاما، وإلا فإن لم يكن التشابه بين اللفظين في هذه الأمور الأربعة فلا بد أن يكون التشابه في ثلاثة منها، وإلا لو كان التشابه في واحد أو في اثنين منها لم يكن هناك تشابه فينعدم أصل المقصد وانتفاء الأعم يجب انتفاء الأخص. تمام؟ إذن فالتشابه أو الجناس هو التشابه بين لفظين في أمور ثلاثة كقدر متيقن مع اختلاف المعنيين، والآن نحن نضيف مع وجود رابطة أو ارتباط أو علقة لطيفة بين المعنيين حتى يكون الجناس كتداعي المعاني أو تداعي الأجراس الصوتية. ثم إن كان الجناس مع اتفاقهما، يعني إن كان اللفظان المتجانسان مع اتفاقهما في ثلاثة من أربعة متفقان في الرابع فالجناس تام والتسمية واضحة، وإلا فهو جناس ناقص. وحيث إن الجناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة وكان القدر المتيقن لحصول كل جناس هو الاتفاق في ثلاثة، فالجناس الناقص صار على أربعة أقسام، لأن الاتفاق إما في الثلاثة الأولى والافتراق في الرابع أو الافتراق في الثالث أو الافتراق في الثاني أو الافتراق في الأول، يعني المتجانسان إما أن يفترقا في الأول ويتفقان في الثاني والثالث والرابع أو يفترقان في الثاني ويتفقا في الأول والثالث والرابع وهكذا إلى الآخر، فصار الجناس الناقص على أربعة أقسام. فنقول الجناس ينقسم إلى قسمين، إلى تام وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، وإلى جناس ناقص وهو الجناس الذي يحصل فيه اختلاف إما في الهيئة أو في العدد أو في أنواع الحروف أو في ترتيبها. أما الجناس التام فينقسم إلى أقسام، وذلك لأن الجناس التام إما أن يكون أحد لفظيه مركبا والآخر مفردا كما في مثل لا جام لنا وما يضر مدير الجام لو جاملنا، جاملنا هذه جملة لا جام لنا، فتجد أن أحد اللفظين جاء مفردا جاملنا، جيد فعل واحد، واللفظ الآخر جاء مركبا جام لنا فيه مسند ومسند مسند ومسند ليه هو جملة حقيقة. تمام جيد، فالجناس التام إما أن يكون أحد لفظيه مركبا والآخر مفردا أو لا، شو يعني لا؟ يعني بأن يكون متحدين إفرادا أو تركيبا. فإن كان أحدهما مركبا والآخر مفردا كما في مثل لا جام لنا وجام لنا، تمام، تجد أن الاتفاق في أنواع الحروف وفي أعدادها وهيئاتها وترتيبها لا يوجد فارق أصلا، فيسمى هذا الجناس بجناس التركيب. وجناس التركيب أيضا على قسمين، لأنهما إما أن يتفقا في الخط، يتفقا في الخط مثل شو؟ ذاهبة، ذاهبة وذاهبة قد اتفقا في الخط فيسمى الجناس المتشابه، أو لا يتفقا في الخط على ما سيأتي معنا في المثال فيسمى بالجناس المفروق لأنه قد افترقا في الخط ويكفي في التسمية أدنى مناسب. هذا إذا كان أحد اللفظين مركبا والآخر مفردا، وأما إذا كان اللفظان متحدين إفرادا وتركيبا جيد، فهذا ينقسم إلى قسمين أيضا، لأن هذين اللفظين المتفقين إفرادا إما أن يكونا من نوع واحد، أي بأن يكون أحدهما اسما والآخر اسما، أو إذا كان الأول فعلا فالآخر يكون فعلا، أو أن يكون كل واحد منهما من نوع مختلف. مثال ما يكونان من نوع مختلف، يحيى الذي مر معه، يحيى في الأولى فعل، يحيى الكرم ها هنا، عند من؟ عند يحيى ابن فلان مثلا، جيد، الذي هو اسم ذلك الشخص، فأحدهما من نوع الاسم والآخر من نوع الفعل، فيقال له حينئذ إنه مستوفى، هذا إذا كان من نوعين مختلفة، أو إذا كان من نوع واحد. ومثاله واضح الآن، هذه كلمة الساعة في الآية الكريمة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كلاهما كلا اللفظين اسم، فيقال له إنه جناس مماثل، للتماثل بينهما، للمماثلة بينهما. هذا تمام الكلام في تقسيم الجناس التاء. ثم الجناس الناقص على أربعة أقسام، لأنه إما أن لا يتفقا في هيئات، عفوا، إما أن يختلفا في هيئات الحروف فيقع الاتفاق في الثلاثة الباقية، أو يختلفا في العدد فقط فيقع الاختلاف في الثلاثة الباقية، أو يختلفان في نوع الحروف أو يختلفان في ترتيبهم. فالجناس إن كان مع الاختلاف في هيئات الحروف، واضح ما هو المراد من الاختلاف في الهيئة، هو طريقة الوزن، الهيئة طريقة، نعم، الوزن يعني، جيد. فإن كان الجناس مع الاختلاف في الهيئة، مثاله يعني الشرك والشرك، هنا يوجد نفس الكلمة، نفس الكلمة، نفس الحروف، نفس أعدادها، نفس الترتيب، الشين فالراء فال كيف، ولكن الاختلاف في الهيئة. فإن كان الاختلاف في الهيئة سمي الجناس جناسا محرفا. طيب، أو كان الاختلاف في العدد فقط، إذا كان الاختلاف في العدد فلا بد أن يكون أحدهما زائدا في حروفه على الآخر، مثل إلى ربك يومئذ المساق، تمام. فحينئذ لا يحل إما أن تكون الزيادة في حرف أو في حرفين، وإن كانت الزيادة في حرف مثل الساق والمساق، أو في حرفين مثل سوف يأتي الجوى وفي كلام هند أخت صخر، إن البكاء هو الشفة من الجوى بين الجوانح، شوف، من الجوى بين الجوانح، شوف الزيادة، النون والحاء. فنقول الاختلاف إذا كان في العدد فقط، فمقتضى الاختلاف في العدد أن يزيد أحد اللفظين في حروفه على الآخر، أو أن ينقص أحدهما عن الآخر في الحروف، والزيادة لا تخلو إما أن تكون بحرف واحد أو بحرفين، قالوا الأكثر من ذلك يوجب زوال المشابهة. طيب، فإن كانت الزيادة في حرف واحد، فإما أن تكون الزيادة في الأول أو في الوسط أو في الآخر، وإن كانت الزيادة أكثر من حرف لابد أن تكون الزيادة وين؟ في الآخر، جيد؟ طيب، إذا كانت الزيادة، طبعا إذا اختلفا في العدد فقط يسمى الجناس جناسا ناقصا، لأنه قد نقص بعض حروفه، جيد. وإذا كانت الزيادة بحرف واحد، لا، إذا كانت الزيادة بحرف واحد وفي الآخر يسمى الجناس مطرفا لتطرف الحرف، أو إذا كانت الزيادة في الأكثر، يعني في أكثر من حرف واحد، وكانت الزيادة في الآخر، قال سمي الجناس مذيلا، لأن حتى كأن له ذيل، جيد. وأما الجناس، طيب، هذا إذا قلنا إذا اختلفا في الحروف فقط فهذا هو المحرف، وإذا اختلفا في العدد فقط فهذا هو الناقص، وإذا اختلفا في نوع الحروف، جيد، فيشترط، قالوا، ألا يقع في أكثر من حرف، مثل ينهى وينأى، ينهون عن وينؤون عن، قالوا الهاء والهمزة، جيد، ليس من جنس واحد، ولكن يصح أن يكون هناك جناس بين اللفظين اللذين يختلفان في نوع الحروف، لكن يجب أن لا يكون الاختلاف في أكثر من حرف واحد، وإلا زال أصل التشابه. جيد. وحينئذ فالجناس الذي يختلف فيه اللفظان في نوع الحروف، يعني في حرف من الحروف لا يختلف، إما أن يكون ذلك إما أن يكون هذان الحرفان، يعني الحرف الواقع في الكلمة الأولى في اللفظ الأول مع الحرف الواقع في الكلمة الثانية، مثل ينهى وينأى، الهمزة والهاء، إما أن يكون متقاربين في المخرج فيسمى الجناس جناسا مضارعا، لأن المضارع يعني المشابهة، وقد تشابه في المخرج، تمام، مثل ينهى وينأى كلاهما من الحلق، وإما أن يكون متباعدين في المخرج فيسمى جناسا لاحقا، حتى كأن أحدهما ألحق بالآخر إلحاقا. طيب، بقي عندنا القسم الرابع والأخير للجناس الناقص، وهو الجناس الذي يكون الاختلاف فيه في ترتيب الحروف، كما في مثلا ملكة وكلمة لنفترض هكذا. جيد، نفس العدد نفس الهيئة، جيد، والاختلاف فقط في الترتيب، نفس العدد ونفس الهيئة ونفس الحروف، فيقال له حينئذ التفت، فهو أن يكون على أحد اللفظين على خلاف ترتيب الآخر، إذن أن تكون الحروف مقلوبة فيسمى الجناس جناسا قلبا، وحينئذ فالانعكاس إن كان كليا، جيد، فيقال له إن قلب كلا، أو جزئيا فيقال له قلب بعض، وأمثلة كل ذلك سوف تأتي في الكتاب. هذا تمام الكلام تقريبا في الجناس، نقرأ هذا المقدار. قال قال وأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام، ما أعرف في شيء مش واضح، لا طبعا هي ضبط هذه الأقسام، هي كثير هذه الأقسام، ولكن لا يهمنا ضبطها بقدر ما يهمنا أصل ضابطة الجناس ونكتته البلاغية. قال وأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة فمنه الجناس بين اللفظين، قال وهو تشابههما في اللفظ. التفت، قال الشارح أي في التلفظ، إنما فسر الشارح اللفظ ها هنا بالمعنى المصدري. التفت، اللفظ عادة هو مصدر، لفظت النواة رميتها، اللفظ هو الرمي، ولكنه يطلق في الاصطلاح على الملفوظ، على المرمي، يعني على الصوت، ولكنه فسر اللفظ ها هنا بالتلفظ حتى تستقيم العبارة، لأنه التفت لأن تشابههما، الضمير في تشابههما يعود إلى اللفظين، ولا معنى لأن يقال الجناس هو تشابه اللفظين في اللفظ، تمام، ولذلك قال هو تشابه اللفظين في طريقة النطق بهما، وإلا التفت تشابههما يعني تشابه اللفظين يعني الصوتين في الصوت، لا معنى لذلك. نعم، قال هو تشابه الصوتين في طريقة صدورهما، ولذلك قال أي في التلفظ. جيد، فيخرج التشابه في المعنى نحو أسد وسبع، أو في مجرد العدد نحو ضرب ضرب وعلم، أو في مجرد الوزن نحو ضرب وقتل مما كان مفتوح العين، والتام منه أي من الجناس أن يتفقا أي اللفظان في أنواع الحروف، مش بس أنواع الحروف، يعني شو يعني أنواع الحروف؟ قال فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع. جيد، وبهذا يخرج نحو يفرح ويمرح، وإن كان يوجد جناس ولكن ليس جناسا تاما، لأن التشابه ليس في أنواع الحروف، لأن الفاء ليست من جنس الميم. طيب، وفي أعدادها، وبه يخرج نحو الساق والمساق مما كان الجناس فيه جناسا ناقصا. طيب، وفي هيئاتها، وبه يخرج نحو البرد والبرد. جيد، فإن هيئة الكلمة كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات، فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة لأنه يعني على وزن فعل، مع اختلاف الحروف بخلاف ضرب وضرب مبنيين، واحد للفاعل وواحد للمفعول، فإنهما على هيئتين يعني على هيئتين اثنتين، وان اتحدت الحروف. طيب بعد قال وفي ترتيبهما، اي تقديم بعض الحروف على بعض وتاخيره عن، وبه يخرج الفتح والحذف مما كان جناس قلب. هذا هو جناس القلب. طيب فان كان الان هذا التقسيم للجناس التام، فان كان اي اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر من نوع واحد من انواع الكلمه. ليش قال من انواع الكلمه؟ لانه قبل قليل كانت الانواع انواع الحروف، كانت الحروف يعني الحروف الهجائيه، الان انواع الكلمه، كاسمين او فعلين او حرفين سمي مماثلا جريا على اصطلاح المتكلمين من ان التماثل هو الاتحاد في النوع. نحو ويوم تقوم الساعه اي القيامه، شوف اي لا بد من تغير المعنى، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه من ساعات الأيام. وإن كانا من نوعين اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف وهكذا سمي مستوفا، كقوله ما مات من كرم الزمان فإنه، يعني الذي مات من كرم الزمان فإنه يحيى، يعني يعيش وين؟ لدى يحيى بن عبد الله. قال لأنه كريم يحيي اسم الكرم، فالكرم يحيى في ساحته. وأيضا للجناس التام تقسيم آخر. التفت، ظاهر عبارة الماتن وأيضا للجناس التام تقسيم آخر أن هذا التقسيم الآخر يتداخل مع التقسيم الذي تقدم، ولكن في بحسب ما ذكرنا نحن لا تداخل، لأن الجناس التام لا يخلو. شوف، إما أن يتفق اللفظان نوعا اسمين أو فعلين أو لا يتفقان لفظا. إذا اتفقا نوعا جيد، فإما أن يكونا اسمين أو أن يكونا نقول عفوا، لأنه سوف يأتي. قال الجناس إذا كان مع يعني إذا كان أحد اللفظين مركبا والآخر مفردا فلا يمكن أن يتحدا نوعا، صحيح؟ إذا كان أحدهما مركبا والآخر مفردا فلا يمكن أن يتحدا نوعا، ولذلك نحن إذا كان لا يمكن فلا تداخل، فنقول الجناس إما أن يكون أحد اللفظين مركبا يعني يختلفان إفرادا وتركيبا فيأتي هذا التقسيم، أو لا يختلفا فيأتي التقسيم الأول الذي تقدم، ولذلك لا تداخل. تعبيره أيضا يشعر بأن هذا تقسيم آخر باعتبار آخر وأساس آخر، وأنه يمكن تداخل القسمين، كما تقسم الكلمة إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، ثم تقسم نفس الكلمة إلى فاعل ومفعول و مضاف إليه، والتداخل الكلمة قد تكون مضافا إليه وقد تكون مجرورة في نفس الوقت، بل يجب أن تكون كذلك. طيب قال وأيضا للجناس التام تقسيم آخر، وهو أنه إن كان أحد لفظيه مركبا والآخر مفردا. شوف، وإذا كان أحد لفظيه مركبا والآخر مفردا لا يجري بعد ذلك أن الجناس هل هما من نوع واحد أو ليس من نوع واحد، لا يجري التقسيم الأول، تمام؟ طيب سمي جناس التركيب، وحينئذ فإن اتفقا أي اللفظان المفرد والمركب في الخط خص هذا النوع من جناس التركيب باسم المتشابه لاتفاق اللفظين في الكتابة، كقوله إذا ملك لم يكن ذا هبة أي صاحب عطاء، هبة وعطاء، فدعه أي اتركه فدولته ذاهبة. شوف ذاهبة هذه كلمة واحدة، هذا مفرد والأول مركب وقد اتفقا في الخط. والا اي وان لم يتفق اللفظ وان لم يتفق اللفظان في المفرد والمركب في الخط خص هذا النوع من جناس التركيب باسم المفروق، مثل جام لنا وجاملنا، ولا يكتب متصله، لا يعني شوف جام لنا الميم تكون عصاها الى اسفل. طيب بخلاف ذاهبه لا يوجد الفرق الا هذا السبيس يعني، تمام؟ طيب هذا ليس خطا وعدم الخط حقيقة. طيب قال لافتراق اللفظين في سورة الكتابة، كقوله كلكم قد أخذ الجامة ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا، فيه اتصالنا، هناك الانفصال حاصل على كل حال، ذاهبة لأن الألف لا يتصل فيها حرف. طيب أي عاملنا بالجميل، هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة، جيد، وكان الأخص باسم المرفوع كقولك أهذا مصاب أم طعم صاب. التفت، قال هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة. والأخص، شو هو الأخص يعني هو هنا؟
وإلا خص.
وإلا خص. هذا وبعض، وإلا خص. نعم، باسم المرفوع يعني وإلا سمي الجناس جناسا مرفوعا. كقولك أهذا مصاب؟ شوف، أم طعم صاب؟ الصابي الذي يصبو إلى الشيء والذي يطلبه، فهذا مصاب يعني أمر عظيم جلل، أو أنه طعم شيء تتمناه أنت. كي مصاب أم طعم صاب؟ نعم. وإن اختلف عطف على قوله والتام من، يعني إن اختلفا إفرادا شو؟ لا عفوا، عطفا على قولي والتام من، هذا شروع في بيان الجناس الناقص. قال والتام من، عطفا على قولي والتام من يعني أن يتفقا أو على محذوف. نعم، عطفا على قولي والتام من، والتام منه يعني قوله والتام منه أن يتفقا، عطف عليه الآن. قال وإلا يعني فإن اختلف، أو على محذوف أي هذا إن اتفقا، إذا بده يجعل العطف من غير فاصل، أي هذا إن اتفقا الآن يقدر، ثم يقول وإن اختلف يعني إن اختلف لفظ المتجانسين في هيئات الحروف فقط، أي واتفقا في النوع والعدد والترتيب، لا يمكن أن يحصل الاختلاف في شيئين وإلا لم يعد هناك تشابه. طيب، يسمى التجنيس محرفا، قال انحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى، والاختلاف قد يكون بالحركة كقولهم جبة البرد جنة البرد. التفت، قال يعني لفظ البرد بالضم والفتح. ليش قال يعني؟ لأنه يوجد جناس أيضا بين الجبة وبين الجنة، ولكنه جناس لاحق كما يقال، كما بينا، اللي هو الجناس يختلف فيه نوع الحروف ولا يكون الحرفان متقاربي المخرج، الباء باء من الشفتين والنون من داخل الفم. طيب، كقولهم جبة البرد جنة البرد، يعني لفظ البرد بالضم والفتح، ونحوه في أن الاختلاف أو نحوه في أن الاختلاف في الهيئة فقط، قولهم الجاهل إما مفرط أو مفرط. عجيب، أليس التضعيف حرفا زائدا؟ قال لما كان الحرف المدغم بحيث يزول اللسان عنه دفعة واحدة عند النطق به، لأن ما معنى الإدغام؟ هو أن يدغم الحرفان فيصدرهما اللسان بحركة واحدة وبجهد واحد، فقد عومن الحرف المضاعف معاملة الحرف الواحد. ولذلك قال ونحوه الجاهل إما مفرط أو مفرط، قال لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما يعني عن الحرفين دفعة واحدة كحرف واحد عدى حرفا واحدا. ليش؟ لأن الباء الغرض هو الإيقاع، لأن الجناس ناظر إلى ذلك النغم الموسيقي، وما دام ذلك النغم الموسيقي حاصلا حتى مع التشديد فيعامل معاملة الحرف، وإلا لم يكن هذا التجنيس، ولا كان هذا الجناس جناسا ناقصا، يعني صرف في زيادة ونقصان. طيب، وجعل التجنيس مما الاختلاف فيه في الهيئة فقط، ولم يجعل جناسا ناقصا يعني، ولذا قال والحرف المشدد في هذا الباب في الحكم المخفف، واختلاف الهيئة مفرط ومفرط باعتبار أن الفاء من أحدهما ساكن ومن الآخر مفتوح. شوف، مفرط مفرط، اختلاف ليس من جهة التشديد لأن المخفف في حكم المشدد أو العكس. طيب، باعتبار أن الفاء من أحدهما ساكن ومن الآخر مفتوح، وقد يكون الاختلاف بالحركة والسكون جميعا كقولهم، يعني ليس فقط بالحركة، حركة وسكون، شرك وشرك، هيك قولهم البدعة شرك الشرك، يوجد اختلاف بحركة الشين مفتوحة في الأول مكسورة في الثانية، وعندنا بعلامة الراء لأن مفتوح الراء وساكنة، فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور، والراء من الأول مفتوح ومن الثاني ساكن. وإن اختلف أي لفظ متجانسين في أعدادها، يعني في أعداد الحروف، أي أعداد الحروف بأن يكون في أحد اللفظين حرفا زائدا وأكثر، إذا قدر له أن يسقط حصل الجناس التام مثل الساق والمساق. يوجد حرف زائد، لو سقط ذلك الحرف لكان يوجد جناسا، لكان يوجد جناس تام بينهما. طيب، سمي حينئذ الجناس جناسا ناقصا لنقصان أحد اللفظين عن الآخر، وذلك الاختلاف إما بحرف واحد في الأول أو في الوسط أو في الآخر أو بحرفين، وهذا يكون دائما في الآخر. قال إما بحرف واحد في الأول مثل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، قال بزيادة الميم، أو في الوسط نحو جدي جهدي، الجد هو الغنى جيد، والجهد هو التعب، فيقول جدي يعني غناية، إنما يحصل به بتعب. الارتباط بين المعنيين واضح، وهو علاقة السبب والمسبب، أو أن يكون المراد من الجد ها هنا الحظ، جدي بجهدي، أي إن حظي يكون بتعبي، وهذا فيه لطف لجهة أنه قد نفى الحظ من حيث أنه أثبته، قال إن حظي جيد إنما يكون بالجهد يعني بالتعب، وما كان حاصلا بالتعب فليس بحظ، لأن الحظ هو الذي بغير سبب أو يأتي بغير سببين. طيب، وعلى كل حال الارتباط بين المعنيين حاصل، قال بزيادة الهاء، وقد سبق أن المشدد في حكم مخفف، ليش؟ لأنه في جدي الدال مشددة، وجهدي يعني لقال أن يقول لا يوجد هنا نقصان في الحروف، لأن جدي الحرف مشدد فصار رباعيا، وجهدي هو رباعي. قال قد سبق أن المشدد في حكم المخفف، أحدهما أنقص من الآخر. طيب، أو في الآخر كقوله، يعني قول الشاعر يمدون من أيد عواص عواصم عواص عواصم. التفت، التنوين لا عبرة به لأنه يوقف عنده على الفاصلة فلا يظهر له أثر، هذا من جهة، ولأنه يحذف الإضافة هذا من جهة ثانية. طيب، قال عواص وعواصم، العواص قال هو جمع عصاه، إذا ضربه بالعصا، تمام، عصاه يعني ضربه بالعصا، فقد جاء بالعواصم أي العصا التي يضرب بها، تمام، ثم وصف هذه العواصم يعني تلك العصي التي يضرب بها، وصفها بأنها عواصم لأنها تمنع صاحبها من أن يرتكب خطأ بعد ذلك، فهي عواصم يضرب بها صاحبها حتى يعصم عن الوقوع في الخطأ مرة ثانية. قال يمدون من أيد عواصم عواصم بزيادة الميم ولا اعتبار بالتنوين، وقوله من أيد في موضع نص، شوف يمدون من أيد، هذه يعني من إذا أخذناها زائدة فالمفعول به هو أيد، يمدون ماذا يمدون؟ الأيدي، أو إذا اعتبرناها للتبعيض، تمام، فهم يمدون سيوفا من هذه الأيدي. كيف يعني الطبيعة؟ كما تقول مثلا أعطني من كرمك، حتى كأنك مهما أعطيت يبقى لك من الكرم شيء. قال نصب مفعول يمدون على زيادة، إذا على زيادة من كما هو مذهب الأخفش، أو على كونها للتبعيض كما في قولهم هز من عطفه وحرك من نشاطه، أو على أنه صفة لمحذوف أي يمدون سواعد من أيد عواصم. يعني إذا جعلنا من للتبعيض فلا بد من تضمين الفعل معنى فعل لازم، لأنه يمد تتعدى بنفسها، فإذا جعلت من للتبعيض فما بعدها فهي ليست زائدة، فما بعدها اسم مجرور وليس مفعولا، فلا بد حينئذ من التضمين. إذا جعلت من زائدة فما بعدها مفعول به معنى وإن لم يكن مفعولا في اللفظ، جيد، أو لا تقدر تجعله متعديا ومن تكون طبعيضية. قال أي يمدون سواعد من أيد عواص، جمع عاصية من عصاه ضربه بالعصا، وعواصم من عصمه حفظه وحماه وتمامه يعني تتمة البيت تصول بأسياف قواض قواضبي. الكلام هو الكلام، قواض يعني قاضية يعني قاطع، إشارة إلى السيوف. تمام. قال أن يمدون أيديا ضاربات للأعداء حاميات للأولياء صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة. طيب جد ليش؟ لأنه قواض يعني تقضي على الشيء، القواضب يعني مثل قضبه يعني ضربه بالقضيب، إشارة إلى السيوف. وربما سمي هذا القسم الذي تكون زيادة فيه في الآخر مطرفا، وإما بأكثر يعني الزيادة تكون بأكثر من حرف واحد وهو عطف على قوله إما بحرف، ولم يذكر من هذا الضرب إلا ما تكون الزيادة في الآخر كقولها أي الخنساء، لم يذكر من هذا الضرب إلا ما تكون الزيادة في الآخر كقولها أي الخنساء وقد ليمت، يعني توجه إليها الناس باللوم لبكائها أخيها، لبكائها أخاها صخرا. جيد. يقال إنها بكت عليه حتى ابيضت عيناها من الحزن فبر ذلك، قالت إن البكاء يعني على صخر هو الشفاء أو هو الشفاء من الجوى. جيد. الجوى هنا هي حرقة القلب بين الجوانح. طيب كقولها أي الخنساء إن البكاء هو الشفاء من الجوى أي حرقة القلب بين الجوانح بزيادة النون والحاء. وربما سمي هذا النوع مذيلا وإن اختلفا أي لفظا المتجانسين في أنواعها أي أنواع الحروف فيشترط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف واحد من حرف واحد وإلا لبعد بينهما التشابه ولم يبقى التجانس كلفظي نصر ونكل، لا يوجد تجانس نصر ونكل، يوجد اختلاف في حرفين. طيب ثم الحرفان اللذان وقع بينهما الاختلاف يعني الحرف من اللفظ الأول مع الحرف من اللفظ الثاني إن كانا متقاربين في المخرج سمي الجناس مضارعا وهو ثلاثة أضرب لأن الحرف الأجنبي إما في الأول أو في الوسط أو في الثالث. طيب إما في الأول نحو بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس، كني يعني بيتي منزلي، الكن هو المنزل يعني هذه من عبارات الحريري في مقاماته، بيني وبين منزلي ليل دامس، الدامس هو شديد العتمة، الطامس هو الذي شو قالوا طمس آثاره شو يعني زالت الآثار التي تدل على طريق البيت، أو في الوسط نحو وهم ينهون عنه وينهون عنه وينؤون عنه الهاء والألف، أو في الآخر نحو الخيل معقود بنواصيها الخير، الخيل والخير، ولا يخفى تقارب الدال والطاء، وين الدال وين الطاء؟ قال الدال وإن كانت من الشفتين والطاء من تعليق اللسان بطرف الحلق من الأعلى، ولكن التفت الدال من الشفتين من باطن الشفتين بحيث تقرب الشفتان إلى باطن الحلق، والطاء وإن كان من الحلق ولكن من مقدم الحلق بحيث يقرب من الشفتين، فليس المراد من تقارب المخارج إذن أنه إذا كان أحدهما من الشفتين فالآخر من الشفتين، الطاء ليست من الشفتين، طاء جيد أو عفوا الطاء والدال لا كلاهما من الحلق وليس من الشفتين، أنا اشتبهت. جيد. وكذا الهاء والهمزة وكذا اللام والراء، مثلا نشوف اللام من الشفتين والراء من مش ننجم من الشفتين، اللام من اللسان. جيد. نعم لا اشتبهنا. جيد. والا اي وان لم يكن الحرفان متقاربين سمي لاحقا وهو ايضا اما في الاول نحو ويل لكل همزة لمزة، شوف الهاء من اسفل الحلق اللام من طرف اللسان. الهمزة واللمزة ما هما؟ الهمز واللمز هو الكسر والطعن في أعراض الناس، قال الهمز الكسر واللمز الطعن، وشاع استعمالهما في الكسر من أعراض الناس والطعن فيها. وبناء فعلة أو فعلة يعني وزن فعلة يدل على الاعتياد، يعني عندما يقال فلان جيد أكل مثلا أو هكذا فقد اعتاد الأكل. جيد. أو في الوسط نحو ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تفرحون وتم تمرحون كلاهما من الشفتين. وفي عدم تقارب الفاء والميم نظر فإنهما شفويتان. قد جاء بمثال عدم التقارب. شوف تفرحون وتمرحون كلاهما من الشفتين. وإن أريد بالتقارب أن يكون بحيث تدغم إحداهما في الأخرى فالهاء والهمزة ليستا كذلك. يأتي هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.